أما الكلام في تداخل أو عدم تداخل المسببات، فمقتضى القاعدة هو عدم تداخل المسببات، يعني طبعا فيما اتحدت الطبيعة، فيما إذا اتحدت الطبيعة أو تساوت اتحدت، المقتضى القاعدة عدم التداخل بحسب التقرير الذي مر في عدم التداخل في الأسباب، أن كل طلب يتعلق بفرض أو وجود وإيجاد يختلف عن الطلب الآخر. فمقتضى القاعدة حينئذٍ تعدد الامتثال. لا، هذا اقتضاء هذا ثبوتي، ليس من باب الشك والأصل عمل، اقتضاء ثبوتي يعني الطلب الذي تعلق بالذمة يبعث نحو إيجاد يغاير إيجاد الطلب الآخر، فمقتضى بالتالي امتثال تعدد الامتثال. ولكن الأعلام استثنوا، يعني جملة الأعلام استثنوا عن عدم التداخل في المسببات، عدم التداخل في تأثير المسببات، يعني استثنوا ما إذا كانت النسبة عموم خصوص من وجه، عموم خصوص من وجه في المسببين، طبعا مبحث عدم تداخل المسببات واضح كما مر بنا هو مع الفراغ عن تعدد وتكثر المسببات، هل تتداخل في التأثير أي في الامتثال أو لا، محل البحث هذا. يعني على أي تقدير، على تقدير استثنى ما إذا كانت النسبة عموم خصوص من وجه، طبعا عموم خصوص من وجه سواء كانت الطبيعة متحدة أو كانت الطبيعة مختلفة، مثلا أكرم العالم والأمر بضيافة الهاشمي، نعم الضيافة هم أهم من الإكرام، والنسبة لهم من وجه الأمر بضيافة الهاشمي أو الأمر بإكرام العالم، مثل يوم الوجه أو مثل أكرم عالما وأكرم هاشميا، نفس المطلب عزيز. على كل إذا كانت محصلة النسبة بين المسببين هو عموم خصوص من وجه، بنى الأعلام على جواز التداخل إلا أن يدل دليل على العكس، ولذلك أستثني الخوي أن الغفيلة يصح إتيانها مع نافلتي المغرب، يصح إتيانها مع نافلتي المغرب، الآن النسبة بين الغفيلة مثل السيد خوي للعموم خصوص من وجه بين الصحابين بالغفيلة وصلاة داخلا في المغرب. والنسبة من وجه باعتبار أن يمكن المجيء بالغفيلة منفردة ويمكن المجيء بالمغرب منفردة ويمكن المجيء بهما مجتمعتين في ركعتين. نعم. فقالوا بأن مقتضى قاعدة حيث إمكان التداخل في المسببات. طبعا قالوا بأن هذا من باب تداخل المسببات، يعني تصادق مسببين على امتثال واحد، وهو طبعا يغاير تأكيد الحكم، يغاير تأكيد الحكم. تأكيد الحكم نظير مثلا أن ينذر الإنسان صلاة الغفيلة، ينذر صلاة الغفيلة هنا حكمان تواردا على شيء واحد، تواردا على شيء واحد في الذمة، بينما التطابق في الامتثال الخارجي لا يقال عنه تأكيد، وإنما هو تصادق وانطباق حكمين على مصداق واحد. فإذا يستثنى من موارد عدم تداخل المسببات ما إذا كانت النسبة من وجه، ودليل هذا الاستثناء هو إطلاق المتعلق في موارد العموم من وجه، أكرم هاشميا أو أكرم عائلا، دليلهما مطلق من حيث شمول الأفراد، فيتناولان مورد التصادق. وإذاك ليس من باب التأكيد، إنما هو من باب الشمول، مجمع يكون الفرد شبيه. لاحظوا لماذا هذا يختلف التصادق في المسببات عن التأكيد، لأنه شبيه المجمع في اجتماع الأمر والنهي. اجتماع الأمر والنهي تلاقي الحكمين ليس في مرحلة التنظير، وإنما تلاقي الحكمين في مرحلة الانطباق، في مرحلة الانطباق تلاقي الحكمين في مرحلة الانطباق يكون حينئذ بمثابة المجمع. مجمع يعني اجتماع الحكمين، اجتماع إما أمر نهي أو اجتماع أمر أمر. هذه النقاط يجب أن يلتفت إليها من جهة صناعية. في مبحث اجتماع الأمر والنهي إذا تتذكرون، ما الفرق بين العموم والخصوص من وجه الذي هو من مواد اجتماع الأمر والنهي عن العموم والخصوص من وجه الذي هو تعارض؟ قالوا هناك هذا المبحث مر بنا، قالوا هناك أن العموم والخصوص من وجه في مبحث التعارض تلاقي العمومين بنحو كثير أو دائم تنظيرا، إنشاء تنظيرا. أما في العموم والخصوص من وجه في اجتماع الأمر والنهي بين العمومين تلاقي من وجه الصدفة قليل نادر، ومن ثم استرق مجمع الالتقاء في التعارض من وجه بين عنه عن مورد الالتقاء في اجتماع الأول. فإذا في فرق بين مورد التأكيد الحكم وبين مورد انطباق حكمين بنحو المجمع. المهم أن دليل تداخل المسببات فيما إذا كان المسببين بينهما عموم الوجه يعني لحاضر الانطباق، يعني بعبارة أخرى أن نلخص على النقطة الفائدة المعترضة، تارة نلحظ الأدلة أن النسبة بين الدليلين أي نسبة من النسب الأربع بلحاظ أفق التنظير وعالم الإنشاء، والذي هو من مختصات باب التعارض، وتارة يلحظ النسبة بين الدليلين بلحاظ عالم الانطباق الخارجي. فهناك إذن فرق بين النسبة بين الدليلين بلحاظ التنظير وعالم الإنشاء، وبين النسبة بين الدليلين بلحاظ عالم الانطباق الخارجي. قد تختلف النسبة بينهما في التنظير بنمط وفي لحاظ عالم الانطباق بنمط آخر، هذا ممكن. جيد، فإذا التزم الأعلام على استثناء على استثناء من قاعدة عدم التداخل بين المسببات فيما إذا كانت النسبة بين المسببين عموم من وجه لعموم وجه لحاظ عالم الانطباق، استثنى تمسكا بإطلاق وعموم كل من المسببين فيكون امتثال، إلا أن يجب دليل خاص على المنع، وإلا مقتضى تشابك وتلاقي الإطلاقين أو العمومين هو بالتالي الامتثال في مجمع واحد. هو التلاقي في مجمع واحد. ومن ثم تقريبا بنى الفقهاء على أن في موارد المستحبات التلاقي الأدوار منهم من وجه مقتضى قاعدة، في الصوم في غير الصوم، مثلا في الصوم صوم يوم الجمعة قد أو يوم الخميس قد يلتقي مع صوم خامس عشر من شعبان، أو قد يلتقي مع صوم على كل النوروز بناء على استحباب عند المشهور، وهنا مجرى، فبالتالي يكون صوم واحد مجمع لعدة ماهيات ممكن في المستحبات من يستفيدون. في الصلوات، في الصلاة جملة من الفقهاء أيضا صرفوا في المستحبات، يمكن صلاة زيارة الإنسان يأتيها هي صلاة جعفر الطيار، هي صلاة زيارة وربما يجمعها على صلاة أخرى، يداخل بين عدة ماهيات من الصلاة ما دامت الأدلة لم تمنع عنها عن تداخل هوياتها في مطبق واحد، لا مانع من ذلك. نعم، في طريقة مسلمة. نعم، فعلى أي تقدير في باب المستحبات هكذا. نعم، الاعتكاف والصوم، الاعتكاف من شرائطه الصوم، فيمكن تأديه لصوم
قضاء، يمكن أن تأتي بصوم شهر رمضان، يمكن أن تأتي بصوم مستحب، ولكن التمثيل لما نحن فيه بالاعتكاف والصوم في غير محله، لأن الاعتكاف شرطه الصوم، لكن لم يشترط فيه صوم خاص. طبيعي الصوم الشامل لصوم واجب مستحب أي شيء، بل لا يبعد حتى الاعتكاف لو كان الإنسان يأتي بصوم نيابة عن ميت، ما في مانع، لأن شرط الاعتكاف مطلق الصوم لا مانع منه، ما لا يؤخذ فيه طبيعة معينة، فهو ليس من باب تلاقي دليلين بينهما من واجب، لا هو طبيعة الصوم أو مطلق الصوم، يعني أخذ فيه الصوم بنحو عموم مطلق. على حال هذه نقاط لطيفة في باب المسببات والامتثال المسببات، أنه الأصل في المسبب عدم التداخل فيما إذا كان مسبب بنحو التساوي بين المسببين، طبيعة نوعية واحدة اختلف فقط السبب. هنا الأصل عدم التداخل. لاحظ الآن إذا ضلل المحرم كفر بشاب، إذا جادل المحرم كفر بشاب، هنا الأصل عدم التداخل. بينما في أكرم عالما وأكرم هاشميا بني على التداخل، لأن الهاشم هنا ليس لم يؤخذ ماذا قيدا للحكم، أخذ متعلق المتعلق، متعلق الإكرام، متعلق الأمر بالإكرام، متعلق المتعلق الهاشم أو العالم. وإن كان الأصوليون أو الفقهاء قد يطلقون على الهاشمي أو العالم أنه جزء الموضوع أو قيد الحكم، ولكن هو ليس قيد حكم مباشرة، إنما هو في الحقيقة متعلق المتعلق. بعبارة أخرى يجب تساؤل هكذا، إنه إذا ضلل المحرم يكفر شاك، إذا جادل يكفر بشاك، قد يقال كفر بشاك للمجادلة، كفر بشاك للتضليل، من فضلك أكرم عالم هاشمي، في فرق. هنا الهاشمي أو العالم لم يكن قيدا مباشرا للحكم كشرط أو كسبب، يعبرون عن قيد غير مباشر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قيود الحكم كما سيأتي من الحكم مفهوم الوقت إن شاء الله والغاية، قيود الحكم تختلف لها أنماط وأنواع مختلفة، أنماط وأنواع مختلفة. فهناك فرق بين أكرم عالما وبين أكرم هاشميا. أكرم هيئة فعل الأمر وجوب، الإكرام هو الواجب وهو المتعلق، هاشمي هو متعلق المتعلق. نشوف بعد أكرم هاشميا عندنا ثلاث محاور موجودة فيه، هيئة فعل وجوب، الإكرام متعلق وهو الواجب هاشميا وهو متعلق المتعلق، أو عالما هو متعلق المتعلق. هذا متعلق المتعلق الميزة النائم يرجعه إلى قيود الحكم وإلى الموضوع، وليكن وليرجع حتى يرجع وما يرجع يرجع قيد عقلي لو قيد شرعي بحث آخر، لكنه ليس قيد مباشرة، بخلاف ما إذا عبر الشارع قال إذا زالت الشمس إذا زال الشمس أقم الصلاة لدلوك الشمس كما في الآية الكريمة. طبعا أقم الصلاة لدلوك الشمس مثل إذا دلكت الشمس فأقم الصلاة، ليس هناك فرق، لأن لدلوك هنا قيد للهيئة وليس قيد للصلاة، ليس قيد للصلاة، قيد مباشرة للهيئة، بينما متعلق المتعلق قيد لماذا؟ للواجب، أكرم عالما أو أكرم عاشنيا قيد للمتعلق، ثم يكون قيد للحكم. ولكن في لدلوك الشمس هو أول وبالذات قيد للحكم. وسيأتي في فرق وفوارق بين قيد الحكم مباشرة وبين قيد الحكم غير المباشر. قيد الحكم غير المباشر. الآن مثلا العالم أو الهاشمي ليس قيد يجب تحصيله، يجب تحصيله الكرام يجب تحصيله، أما نفس الهاشمي أو العالم لا يجب تحصيله، فليس هو قيد واجب على حسب بقية قيود الواجب. لذلك النعمي يقول هذا قيد حكم، إذا حصل عالم أكرمه، إذا حصل هاشمي أكرمه، فقيد حكم لكن ليس قيد حكم مباشرة، وليس قيد واجب من قبيل بقية قيود الواجب. هذا يعبر عنه قيد واجب غير لازم التحصيل، قيد واجب غير لازم التحصيل. مثل أن صلي إلى القبلة، نفس القبلة استقبال واجب في الصلاة، أما نفس القبلة وجود التكويني لو استعفاح القمر أو راح قضاء مجالات أخرى ما يمكن مواجهة، ما يمكن مواجهة، ولو يمكن تجاري الأرض بعد اي، بس على كل اللي افترضنا مثلا مكان ليس له نفس ايجاد عين القبله هو مو واجب على الانسان، هو لابد مفروضا عن وجوده. فعين القبله ليس لازم التحصيل، ليس لازم التحصيل، فهو قيد واجب لكن ليس على حد بقيه قيود الواجب. لذلك هو غير لازم التحصيل، يكون بمثابة قيود الوجود، يكون بمثابة ماذا؟ قيود الوجود. يعني دلالة قيود الوجود قيود الحكم ليس قيد مباشر كما مر بنا الآن، ليس قيد حكم مباشر، هذا يعبر عنه قيد الحكم غير مباشر. قيد الحكم المباشر الذي يؤخذ في لسان الدليل قيدا للحكم مباشرة، إما بتوفق الجملة الشرطية أو حتى الجملة الحملية، لكن التركيب لما تركب الجملة الحملية تجعل القيد قيد للهيئة مو قيد للواجب المتعلق، هذا يعبر عنه قيد الحكم مباشرة. بيجي بحث مفصلا مهم، هذا بحوث مهمة جدا في الأبواب الفقهية، التمييز بين قيود الوجوب فيما بينها مهم جدا، كما أن التمييز بين قيود الواجب فيما بينها جدا مهم، فضلا عن التمييز طبعا بين قيود الوجوب والواجب، لا تمييز في قيود الوجوب فيما بينها أقسام نفس قيود الوجوب هو أمر مهم جدا، كما أن التمييز بين قيود الواجب قيد واجب وقيد واجب فيما بينها أمر مهم، قيد واجب لازم التحصيل وقيد واجب غير لازم التحصيل، هذه لها ثمرات وآثار. فإذا أراد أن يسافر إلى الكعبة شلون يعني يخترق
أثناء الصلاة وهي تحت القبلة، شلون يتحقق؟
فلو أراد الاتجاه إلى مكة المكرمة للحج فيأخذ له صاروخ ويخترق تخوم الأرض. السفر هو الآن لو كان إنسان في أمريكا ليس يقولون في ذاك الصور يعني من 80 درجة ذاك الصور عن مكة المكرمة. فإذا أراد الذي في مكة أو كاليفورنيا يسافر إلى مكة المكرمة ماذا يصنع؟ أقول السفر في اتجاه لو في بجار في اتجاه بالتالي يتجه إلى من؟ يتجه إلى مسير معين. هذا المسير يتجه إلى هو نفسه وجهد القبلة ومعقد الأمر هندسي هندسي لذيذ هو على كل أي خل المقصود هو بلاش لا ما فيها لوي ولا عكر فيها سفر وصفر. فالمقصود عليك حال أن قيود الوجوب أو قيود الواجب فيما بينها أمر جيد التمييز بينها. محصل الكلام أن المسببات الأصل فيها عدم التداخل فيما إذا كان متعلقيها النسب بينهما متباينة أو قل متساوية. أما لو كانت من وجه ولو بسبب قيود الواجب لو يزال قيد الوجوب حينئذ الأصل قالب التداخل. تتمة لهذا المطلب العام الماضي أتذكر ربما أثرناها ضمن في الصلاة ما أثرناها في الأصول على كل أنه في جملة المستحبات التداخل متطور حتى في الصلوات ولو كانت عناوين قصدية يمكن تداخل. فالأصل في المسببات التي تكون من وجه التداخل ولو كانت عبادية إلا إذا دل الدليل الخاص على تناسل العنوانان العباديان القصديان. إذا دل الدليل نعم وإلا إذا لم يدل الدليل على تناسل عنوانان القصديان فلا مانع حينئذ لا مانع من التداخل. إذا كان يسمعون هذا تمام الكلام في مفهوم الشرط وقاعدة التداخل أسباب المسببات. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام يقع في مفهوم الوصف. مفهوم الوصف طبعا مفهوم الوصف البعض عرف بتعريف يشمل مفهوم اللقب ويشمل كل تقييد بعبارة أخرى لأن بعض ما تعرف البحث في مفهوم الوصف أن البحث ليس خاص بالوصف النحوي. في فرق بين الوصف الصراحة عنوان الوصف نحويا وبين الصراحة عنوان الوصف في علم البلاغة مثلا والأصول أو الفلسفة. المراد بالوصف وإن كان علم البلاغة يستعمل الصراحة الوصف تارة بالمعنى النحوي تارة بالمعنى العام. المهم في اصطلاح آخر من الوصف يعني يشمل كل قيد كل قيد. لكن هل المراد بالوصف في بحث مفهوم الوصف كل قيد أو خصوص الوصف؟ في يعني تعدد أنظار. طبعا قيد الغاية تأتي لخصوصية خارج وبعضهم اللقب بعد خرج. المهم يعني في الاستثناء هم قيد من القيود سيأتي مبحث مستقل مفهوم الاستثناء. فما هو الأسلم هاي النقطة الأولى في مفهوم النص أن البحث في مفهوم النص بأي معنى صراحة. الصحيح أن البحث في مفهوم الوصف النكات التي ذكرت في بحث مفهوم الوصف بعضها نكات إثباتية مرتبطة بالمفهوم أو مرتبطة بفوائد عامة إثباتية في الوصف غير مختصة بالوصف النحوي شاملة لكل فعل. كما أن النكات والفوائد الثبوتية، الثبوتية كما مر بنا يعني المرتبطة بالمبادئ الأحكامية، المرتبطة بالمبادئ الأحكامية جملة من تلك الفوائد أيضا غير مختص بالوصف النحوي. غاية الأمر ماذا؟ غاية الأمر أن بعض القيود التي هي ليست وصف نحوي كالغاية مثلا كالاستثناء هذه فيها خصائص تزيد على مطلق القيد ومطلق الوصف فأفردوها بمبحث مستقل لا مانع من ذلك، يعني لا مانع من أن مبحث مفهوم الوصف يشترك مع مفهوم الغاية ومفهوم الاستثناء ومفهوم اللقب ومفهوم مفاهيم أخرى من حيث أصل القيدية والوصف، الوصف بالمعنى العام ما في مانع، وهذا هو الصحيح. وإن اختصت الغاية أو الاستثناء أو اللقب أو شيء آخر تميز بخصوصية لا مانع، كما هو واقع الحال هكذا سنرى إن شاء الله. فإذا بحث مفهوم الوصف الذي يبحثه الأصوليون الأصح أنه عام للوصف النحوي أو غير الوصف النحوي، تمييز حال توابع أخرى مطلق الثاني، لأن الغاية هم نفس الشيء قيدنا وقيدنا والاستثناء هم قيدنا وقيدنا وقيد من القيود، لأن الاستثناء بإلا مثلا تنجر حورة إلى ماذا؟ تحوره إلى وصف وغيره، حتى الغاية سبحان الله كل القيود تستطيع أن تسبكها بسبب آخر بمثابة الوصف النحوي، وهذه من مثل الأخبار، الأخبار أيضا الخبر ليس وصف نحوي لكن داخل في المبحث معنا. الأخبار قبل الأشياء قبل العلم بها، الأوصاف قبل العلم أخبار، والأخبار بعد العلم بها أوصاف. فإذا شامل هذا البحث، شامل للخبر، شامل للتنين، شامل للحال، شامل مفعول مطلق، شامل المجرد. شوف لاحظ حتى الظرف الزماني قيد، حتى الظرف المكاني قيد، وإن كان إعرابا ليس وصف، كل هذه الأمور داخلة في مبحث مفهوم الوصف. هذه على الحال مبدئيا في بحث مفهوم الوصف نقطة أخرى. النقطة اللاحقة نقطة فيها هل الوصف يجب أن يكون معتمد على الموصوف، يعني يسبقه الموصوف أو لا؟ والنقطة التي بعدها أعتقد تسلسل تمهيد للبحوث النسبة من النسب الأربعة التي بين الوصف والموصوف، هل هي نسبة واحدة أم مخصوص مطلق؟ الوصف أخص مطلق أو أي نسبة من نسب الأربعة؟ هذه مبحث آخر. بحث المفهوم الوصف انصافا في بحوث مو إثباتية، يعني نفس مفهوم الوصف الآن مهم بس في بحوث في طياته أهم من مفهوم الوصف، بحوث خطيرة جدا شبيه بمفهوم الشرط، البحوث التي في طيات مفهوم الشرط أخطر من نفس الكوميشنر. مفهوم الوصف كذلك، مع أن الكثير يقولون بعدم مفهوم الوصف أو يفصلون لأقل بين مفهوم الكبير والمفهوم الصغير، لكن على كل البحث يأتي. وصلى الله على محمد وعلى آله.